لو احتج القبوريون الذين يبنون القبور على المساجد، يبنون المساجد على القبور، لو احتج هؤلاء القبوريون بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي، فماذا نقول لهم؟ أنا أوجه أسئلة وأطلب الإجابة منكم ثم أشرح الأمر إن شاء الله بعد ذلك. هل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر بإدخال قبره في المسجد؟ طيب الجواب لا. السؤال الثاني، هل أدخل ذلك الخلفاء الراشدون؟ لا، ليس الأمر كذلك. الجواب الثالث، السؤال الثالث، هل إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد كان مقصودا لذاته؟ الجواب لا. السؤال الرابع، هل كان ذلك بإجماع أهل الحل والعقد آنذاك؟ الجواب ليس الأمر كذلك. السؤال الخامس، هل يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يفعل عند تلك القبور من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء؟ قد يفعل الدعاء، لكن هل ذلك أمر يعني هو ديدن الناس صباحا ومساء؟ ليس الأمر كذلك. بعد هذه التساؤلات أقول ما يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، وقال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون فيه. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك شرف لها، مات بين حاقنتها وذاقنتها، مات على صدرها صلوات الله وسلامه عليه، متكئا على صدرها صلى الله عليه وسلم، حتى قالت مات بين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلها. توفي صلى الله عليه وسلم ودفن حيث أمر، ثم توفي أبو بكر ودفن بجواره، وكانت أم المؤمنين تستأثر بما تبقى في الغرفة من مكان بنفسها، لكنها آثرت بذلك الفاروق رضي الله عنه لما استأذنها أن يدفن إلى جوار صاحبيه، وهي التي تعلم رضي الله عنها وأرضاها قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عندما كان يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلأهما. فلما استشهد عمر رضي الله عنه استأذن أم المؤمنين أن يدفن إلى جوار صاحبيه، فأذنت وقالت كنت أريده لنفسي، لكن من حبها لعمر وتقديرها له واحترامها له ومعرفتها منزلته آثرته به. ثم إن عمر من حرصه قال لبنيه استأذنوها، قال لعبد الله استأذنوها بعد وفاتي لئلا تكون فعلت ذلك مكرهة أو حياء مني، فاستأذنوها بعد وفاته رضي الله عنه، فدفن إلى جوار صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر في هذا القبر الشريف وهذا الجوار العظيم. أقول بقيت هذه الغرفة خارج المسجد أكثر من 80 عاما، وقد وسع المسجد عدة توسعات وضاق على الناس. فلما جاءت التوسعة الكبرى التي قام بها الوليد ابن عبد الملك رحمه الله تعالى، وهي أكبر توسعة في عهد بني أمية، وجدوا صعوبة من الناحية الغربية، لأن الناحية الغربية كانت صخور وجبال، وأنا أدركت ذلك، كان مرتفع يعرفه بعض طلبة العلم وبعض المدينة، كان يسمى شارع العينية مرتفع، هو في مرتفع صخري كان يقع في غرب المسجد، وفي شيء من الصعوبة في التوسعة، فوسعوا من الجهة الجنوبية الغربية الشرقية، فدخلت حجرات أمهات المؤمنين على الرغم من اعتراض بعض التابعين على التوسعة من الجهة من هذه الجهة، فدخلت جميع حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر الشريف وقبر صاحبيه. صار هذا الوضع وحافظ المسلمون عليه، وبقي في هذا الطرف لم يكن في وسط المسجد، وأحيط بجدران وقضبان وطرق لا يمكن فيها استقبال القبر بالتحديد أو تحديد القبر بالذات، ولعل هذا تحقيق لقول النبي لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلم يتخذ مطافا ولله الحمد، وسدت كل الثغرات التي يحتمل أن يتخذ منها المطاف، فحقق الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن إدخال الحجرة كان فيه شيء من الخطأ، لكن إذا تأملتم التساؤلات التي طرحتها يتضح لكم الأمر، ويتضح لكم أن الأمر يعني ليس كما يزعم أنه دليل على جواز إدخال أو البناء على مساجد على القبور، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره أحد، وإنه أمر حصل، يرى الخلفاء أنه حصل للضرورة للتوسعة، ومع ذلك كله فليس فيه حجة على المدعى. نعم فضلا. لو احتج القبوريون الذين يبنون القبور على المساجد، يبنون المساجد على القبور، لو احتج هؤلاء القبوريون بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي، فماذا نقول لهم؟ أنا أوجه أسئلة وأطلب الإجابة منكم، ثم أشرح الأمر إن شاء الله بعد ذلك. هل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر بإدخال قبره في المسجد؟ طيب الجواب لا. السؤال الثاني: هل أدخل ذلك الخلفاء الراشدون؟ لا، ليس الأمر كذلك. الجواب الثالث، السؤال الثالث: هل إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد كان مقصودا لذاته؟ الجواب لا. السؤال الرابع: هل كان ذلك بإجماع أهل الحل والعقد آنذاك؟ الجواب ليس الأمر كذلك. السؤال الخامس: هل يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يفعل عند تلك القبور من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء؟ قد يفعل الدعاء، لكن هل ذلك أمر يعني هو ديدن الناس صباحا ومساء؟ ليس الأمر كذلك. بعد هذه التساؤلات أقول ما يأتي: النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، وقال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون فيه، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك شرف لها، مات بين حاقنتها وذاقنتها، مات على صدرها صلوات الله وسلامه عليه، متكئا على صدرها صلى الله عليه وسلم، حتى قالت مات بين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلها. توفي صلى الله عليه وسلم ودفن حيث أمر، ثم توفي أبو بكر ودفن بجواره، وكانت أم المؤمنين تستأثر بما تبقى في الغرفة من مكان بنفسها، لكنها آثرت بذلك الفاروق رضي الله عنه لما استأذنها أن يدفن إلى جوار صاحبيه، وهي التي تعلم رضي الله عنها وأرضاها قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عندما كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. فلما استشهد عمر رضي الله عنه استأذن أم المؤمنين أن يدفن إلى جوار صاحبيه، فأذنت وقالت: كنت أريده لنفسي، لكن من حبها لعمر وتقديرها له واحترامها له ومعرفته معرفتها منزلته آثرته به. ثم إن عمر من حرصه قال لبنيه: استأذنوها، قال لعبد الله: استأذنوها بعد وفاتي، لئلا تكون فعلت ذلك مكرهة أو حياء مني. فاستأذنوها بعد وفاته رضي الله عنه، فدفن إلى جوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر في هذا القبر الشريف وهذا الجوار العظيم. أقول بقيت هذه الغرفة خارج المسجد أكثر من 80 عاما، وقد وسع المسجد عدة توسعات وضاق على الناس، فلما جاءت التوسعة الكبرى التي قام بها الوليد ابن عبد الملك رحمه الله تعالى، وهي أكبر توسعة في عهد بني أمية، وجدوا صعوبة من الناحية الغربية، لأن الناحية الغربية كانت صخور وجبال، وأنا أدركت ذلك، كان مرتفع يعرفه بعض طلبة العلم وبعض المدينة، كان يسمى شارع العينية مرتفع، هو في مرتفع صخري كان يقع في غرب المسجد، وفي شيء من الصعوبة في التوسعة، فوسعوا من الجهة الجنوبية الغربية الشرقية، فدخلت حجرات أمهات المؤمنين على الرغم من اعتراض بعض التابعين على التوسعة من الجهة من هذه الجهة، فدخلت جميع حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر الشريف وقبر صاحبيه. صار هذا الوضع وحافظ المسلمون عليه، وبقي في هذا الطرف لم يكن في وسط المسجد، وأحيط بجدران وقضبان وطرق لا يمكن فيها استقبال القبر بالتحديد أو تحديد القبر بالذات، ولعل هذا تحقيق لقول النبي لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلم يتخذ مطافا ولله الحمد، وسدت كل الثغرات التي يحتمل أن يتخذ منها المطاف. فحقق الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن إدخال الحجرة كان فيه شيء من الخطأ، لكن إذا تأملتم التساؤلات التي طرحتها يتضح لكم الأمر، ويتضح لكم أن الأمر يعني ليس كما يزعم أنه دليل على جواز إدخال أو البناء على مساجد على القبور، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره أحد، وإنه أمر حصل يرى الخلفاء أنه حصل للضرورة للتوسعة، ومع ذلك كله فليس فيه حجة على المدعى. نعم، تفضل.